بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال الإمام المحدث ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة البقرة، وما زال الكلام على قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
والسؤال قبل أن نشرع في القراءة: في أي شيء هذه الآية فيما يتعلق بالاستعانة بالصبر والصلاة، تستعين بالصبر والصلاة في تحقيق أمرك الدنيوي كالشهادة مثلا في الجامعة، أو الديني كالصلاة أن يعينك الله على الخشوع فيها، أو يعينك على كف بصرك الحرام؟ الاستعانة بالصبر والصلاة كما يكون مبتلى بذنب، فهل هو مخاطب في الأمر الديني فقط من جهة ترك الذنب أن يكثر من الصلاة وكذا أن يصبر، أم الأمر عام في تحقيق الأمر الديني والدنيا؟ عندك عمارة همك أمرها، كل شوي تبني توقف، ما عندك فلوس، هل نقول له في هذا الذي حزبه أمر أكثر من الصلاة، وأن فقط في الأمر الديني كأن يرى أن شهوته استولت على قلبه ما يستطيع يصبر عن نظر النساء، كل ما مرت امرأة ذات مفاتن النظر لها نعوذ بالله، فحتى فهذا الأخير فقط نقول له استعين بالصبر والصلاة، ولا الأول والثاني؟ الأول والثاني.
يعني إذا حزبه
أبد، يعني عندك عمارة، عندك مشروع قائم فيه، تحس أنه تعثر عليك أكثر من الصلاة، يفتح الله عليك، يفتح الله عليك. ديون همتك، هذا يطالبك، هذا يطالبك، لأن فشل مشروع لك صرت تستدين من الناس، هذا يطالب، هذا يطالب، هذا يطالب، هذا يطالب، همك الأمر كيف تسددها في كل في لحظة هذه، أكثر من الصلاة الصبر، اصبر يسدد الله عنك. طيب، هذا السؤال الأول، وأحسنتم في الإجابة عليه، أن الاستعانة بالصبر والصلاة في تحصيل أمر الدين والدنيا. طيب، السؤال الثاني: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما هي هذه الكبيرة؟ كبيرة معناها إنها ثقيلة، جيد، إنها لكبيرة أي ثقيلة. طيب، متى تصبح الصلاة سهلة تتلذذ بها كما كان السلف يتلذذون؟ بلغ بعثمان أن تلذذ بالصلاة، صلي بركعة واحدة ما شعر نفسه اللي يصلي 8 ساعات متواصلة أو 7 ساعات ختم فيها القرآن ركعة واحدة، ما ودي يوقف من التلذذ. الحين بعض الناس عند 17 آية يعني يسيبه شيء من الملل ويركع. عثمان تلاحق له التلذذ بالصلاة حتى ما شعر نفسه إلا ختم قل أعوذ برب الناس من أول البقرة قبيل الفجر في ركعة واحدة. طيب، متى وصل عثمان لهذه التزكية؟ أو ما الذي جعل الصلاة خفيفة على عثمان؟ خشوع، أكثر الناس ما يخشعون، ثقيلة عليهم، لكن أكثر الناس إذا جاءوا يصلون راتبة الظهر يطولون في القراءة ولا يقصرون فيها؟ ليش؟ هل يقول الصور القصيرة فيها أجر كبير ولا ينفك؟ ينفك إذا صارت ثقيلة ولا خفيفة عليه؟ ثقيلة. ليش؟ ما يخشع، ما يتدبر معنى الحمد لله رب العالمين، بس فكرته متى ينتهي؟ من أجل قضاء مصالح الدنيوية. أول ما يكبر يلا شيطان، أتيه الشيطان لا شك، لكن بيفرد بسرعة مصلحة كذا اقضيها، هي اللي تفرح قلبك ترى، مو بهذه الصلاة. وسوسة يجي معاناة، فلا يخفف أمر الصلاة تصبح لذيذة عليك إلا إذا خشعت فيها. طيب الخشوع يأتي دفعة ولا يحتاج إلى تمرين؟ بعض الناس من السلف اللي كان يقول كنت أتمرن على الخشوع 10 سنين. شوف الآن الرياضيون عشان يحملوا الأثقال يحمل 120 كيلا، ربما أول ما بدأ يحمل 120 انقصر ظهره، صعب تلقاه يحمل 30 30 30 30، بعد فترة يجي المدرب يقول زيد 10 40 40 40 40. كذلك إذا فكر قبل وفاته أنه يهتم بصلاته ويخشع فيها، مو بسرعة تجد أفلح في صلاة الظهر خشع في عشر، شعر زاد في صلاة العصر، شوي شوي بعد 5 سنين 3 سنين أو 6 شهور بحسب قوة إيمانه والمقتضيات في نفسه التي تجعله يسرع للخشوع، تزيد الفترة وتنقص. المهم سيصل في الأخير إذا كانت همة الخشوع سيخشع، وحينئذ يتلذذ بحياته وصلاته، وهو في الصلاة يتلذذ، وسيجد راحة في نفسه خارج الصلاة، وسيجد قوة على هواه، لأن الله عز وجل قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قلوبهم ساكنة عن الفكرة في غير أمر الصلاة. الخشوع والسكون ليست قلوبهم مضطربة تفكر في الدنيا ومآلها وعاقبتها ومداخلاتها في النفس، فتفكر في معنى الله أكبر أنه أعظم وأجل من كل شيء، تفكر في معنى الحمد لله أي الثناء على الله بما هو أهله لأن له صفات الكمال والجمال، تفكر في سبحان الله سبحان ربي الأعلى ونزهه إذ أن من صفته إنه عال بذاته بقهره بصفته، وهكذا فأكسبه ذلك الخشوع قوة في إيمانه، ترك بها الزنا والنظر المحرم. أنا سمعت أحد يسأل المشايخ في الحرم أو غيره يقول يا شيخ من القادر أصبر على النظر؟ سبحان الله العظيم، كلمة مر فتاة رفعت بصري إليه بقوة جاذبة لا أستطيع أتمالك نفسي أستغفر. هذا فرط في العمل بهذه الآيات في سورة المؤمنون، فلو أنه خشع في صلاته فالخشوع رسول الحفظ للقلب من ثم النظر، لأنه بعد ما قال قد أفلح المؤمنون بين سبب فلاحهم الأول الذي لما أفلحوا فيه أفلحوا في الباقي، أصلحوا قلوبهم بالخشوع في الصلاة، ثم كفوا فروجهم عن الزنا ووسيلة الزنا وهي النظر، فستجد الخاشع في الصلاة لا يرفع بصره للنساء، لا يغش معاملة تجارية، وإن كان المال له فتنة قوية في النفس قوية جدا، لكن يصبر على فتنته أنه خشع في الصلاة، فجعل الرب الخشوع في الصلاة دواء، وهو سبب تطوير العبد في الصلاة. يقرأ العبد في صور قيام الليل عند السلف فيستغرب، يقول يقعدون 4 ساعات في الليل يقومون وحنا ما نقوم إلا 5 دقائق و20 دقيقة. إيه؟ لأنهم كانوا يخشعون فالصلاة صارت خفيفة عليهم، والله هنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة واعلموا يعني إنها ستكون ثقيلة كبيرة، أي ثقيلة إلا على الخاشعين. ثم بيّن متى يصبح الرجل خاشع في الصلاة، أعظم شيء يجعله خاشع في الصلاة ما هو؟ اليقين بلقاء الله، أنه سيلقى الله يحاسب على هذه الصلاة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنوا يظنونه المعنى، وأنهم إليه راجعون، هذا يجعله يخشع في الصلاة ويتدبر معانيها، ويستلزم ذلك أنه يقرأ في كتب العلم التي تشرح له كلمات الصلاة، ما معنى الله أكبر، ما معنى التحيات لله والصلاة الطيبات، ما معنى سبحان الله سبحان ربي الأعلى والفرق بينه وبين سبحان ربي العظيم. فهذه المباحث تعين على الخشوع في الصلاة، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أفرأيت أنه لو قيل لك أن حتفك بعد أن تسلم التسليمة الأولى بعد حرف الهاء من التسليمة الثانية تنقطع من الدنيا بالقتل والوفاة، بالله عليك كيف كانت صلاتك؟ آخر حرف تنطق فيه ورحمة الله، كلمة الله لما تنطق بها كيف تكون؟ استحضار وخشوع، لأن قتلك بعد آخر كلمة في التسليمة. ولذلك قال النبي صلي صلاة مودع كأنك ترى الله. فإذا يقينك أنك منقلب إلى الله وسيحاسبك، وأول ما يحاسبك عليه هذه الصلاة يجعلك تخشع فيها، لأنه قد خرج الترمذي في جامعه الرجل أنه قال، وهذه ترى مجربة يا إخواني، أنك تدعو الله وأنت مقبل على البلد، لأن الله عز وجل يعلم أنك منقطع إليه محتاج إليه فيجيبك. رجل هو جاي المدينة من الكوفة أو غيرها، قال يا رب يسر لي صديق صالح، رجل صالح. وسبحان الله جلس إلى أبي هريرة وجيبت دعوته. فإذا ذهبت إلى بلد حتى توقع شر تلك البلد ادعو الله، وانت بالطيارة تحلق عليها تنزل تهبط قول يا رب يسر لي في هذا السفر رجلي الصالح أجلس إليه، يسر لك الله. انك اذا تعرفت على سيد السوء دلك على النساء ودلك على السهرات المحرمة ودلك على. فهذا الرجل الذي جاء خبره في سنة الترمذي اجابه الله، حيث انه ما شعر الا جلس الى ابي هريرة. فلما جلس ابو هريرة شعر انه صاحب علم، فحينئذ احب ان يستفيد منه، فقال يا ابو هريرة حدثني شيء مما سمعت من رسول الله. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الرب انظروا هل لعبدي من نوافل، إذا انتقص شيء من صلاته يقول الرب انظروا هل لعبدي من نوافل، فيكمل له يعني من هذه النوافل من تقص من صلاته، ثم يكون سائر عمله على إثر ذلك لا إله إلا الله. فحافظ على بقية أعمالك بالمحافظة على صلاتك. أكثر الناس الآن إذا صار عندهم موعد رحلة سفر نزهة 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 يوقت الساعة ويأمر الناس يصحوه، إذا جاءت الصلاة لا يهتم، لأن أمر الدين عنده مضيع، أمر الدنيا مستولي على قلبه. إذا جاءت الصلاة آخر همه تفوته ما تفوته، لكن أمر للدوام المدير يحاسبني ليه ما صحيتوني للعمل، حسبكم الله. طيب الصوت هذا غريب علينا، ما كنا نسمعه أمس في صلاة الفجر، قمت تضحك تفطر معنا كأنك ما سويت شيء، ليش الصوت هذا ما سمعناه يا 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 زوجي العزيز؟ جئت حاسبنا ما صحيناك إيش للعمل، وأمس الفجر ابتسامتك تريد أن تشق وجهك وأن تفطر معنا، ما قلت ليش ما صحيتني الفجر؟ وش يدل هذا عليه؟ ها؟ غفلة عظيمة 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 جدا عن القبر، غفلة لما صحيت من العمل. سبحان الله العظيم، كده خلقت العمل، خلقت الآخرة أنت يا رجل. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال خلقتهم ليعملون ويكتسبون ويمرحون ويلعبون، خلقتهم للعبادة، افهم ليش خلقت. فلا تلعب بأمر حياتك وتضيعها فيما لا تستفيد منه في الآخرة. إذا أنفقت لله، إذا أمسكت لله، إذا تكلمت لله، إذا سكت لله، إذا صبرت لله، إذا اعتقدت في أمر أي اعتقاد فاجعله بالله ولله وفي العلم الذي ورثته من رسول الله. نعم اقرأ.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضاة الله، واعلم أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي.
نعم، حديث شهر الصبر، صم شهر الصبر، هذا إسناده ضعيف، فيه جريري وهو مختلط، لا يصح إسناده. اي نعم. الثاني اقرأ الحديث.
حديث عمر،
اي كان اذا حزبه، ذكر سنده.
وقال وروى الامام احمد
اذا حزبه امر حذيفة.
قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
نعم، أكمل.
ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
عكرمة هذا يروي عن من؟ بن عمار
محمد بن أبي.
أي نعم، لأن عكرمة بن عمار فيه كلام، لكن روايته فقط عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، فيها اضطراب، وإلا فهو صدوق يغلط. وكلمة صدوق يغلط هذه تدل أنه حسن الحديث، هذا يدل على أنه حسن الحديث. أكمل.
قال: ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أبي ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أبي ابن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار، قال محمد بن عبد الله الدؤلي، قال عبد العزيز، قال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن محمد بن عبد الله الدؤلي في حديث كان إذا حزبه أمر فزع يعني إلى الصلاة، هذا مجهول. فهل عكرمة رواه عن شخص ثاني غير محمد بن عبد الله الدؤلي؟ شوف، ذكر إسنادين، إسناد أحمد عكرمة من طريق عكرمة، ثم محمد بن عبد الله الدؤلي عكرمة عن محمد. هل رواه عن يعني عكرمة رواه عن غير محمد بن عبد الله الدؤلي؟ ها؟ من قدامه. طيب، عن من؟ ونخاف حينئذ، هذا نخاف، لا نخاف، نخاف من ايش؟ اي لا، انه يكون وهم، لان هذا الرجل اللي هو عكرمة بن عمار يغلط وعنده اضطراب في بعض الرجال، فاذا شفنا مثله يروي عن شخص ثم يروي عن شخص آخر فنخاف أنه من أغلاطه، فحينئذ نريد سند آخر لنطمئن. وجدنا سند آخر أبو المرسل، ولا في نفس السند فيه في, في, في سند ساقه مرسل.
نعم.
عن من؟ اقرأ.
قال: وقال محمد بن نصر المروزي في في كتاب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أبي حذيفة ابن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلة.
ورواه بعضهم، يحتاج الرجوع. أكمل. طيب. إذن نفس الشخص. أي نعم، نفس الشخص. إذن لا يزال الأمر في جهالة، والإرسال هذا ترى نخاف منه، من أي جهة؟ أحيانا المرسل يا إخواني يرسل عن شخص هو نفسه الضعيف، فلا بد من النظر في هذا. طيب، أظن أن العلامة الألباني محسن هذا الحديث، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أظنه محسنه. لكن على كل حال الآن ما بين يدينا يدل على الضعف، إلى أن نشوف طرق أخرى. نعم. إيش قال الشيخ ناصر؟ اقرأ أكمل.
قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو منبطح على بطنه، فقال له: أشكن الدرد، ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. قال ابن جريج: وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة قال: إنهما معونتان على رحمة الله، والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام.
أما الحديث اللساقه وقد خرجه ابن ماجه وهو حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر قال: فصليت ثم جئت فجلست إليه، قال: يا أبا هريرة أشكم درد؟ قال: قلت: لا يا رسول الله. يعني في شيء بطنك؟ في غرابة، هذا النبي ليش يترك اللغة العربية ويكلمه بالفارسي أو غيره؟ على كل حال في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، اختلط جدا حديثه ولم يتميز، فلا يصح إسناد هذا الحديث، على أنه النوم على البطن أصلا رجعة أهل النار، فينبغي الإنسان أن لا ينام على بطنه لأنها رجعة أهل النار. صحيح بعض الناس يتلدد يقول: يا أخي أنا أسوي أنا أصنع تقلبات إلى أن يجيني النوم، مرة على بطني مرة على جنبي مرة. نقول: يا أخي الحقيقة هي البهيمة لا تتقيد لا بمستحب ولا واجب، بهيمة تحس إنها غير مقيدة بالشريعة لأنها لا عقل لها، أنت الله جعل لك عقل وجعل لك سنن، تميز عن البهائم. النبي كان يضجع على شقه الأيمن، كان نام على بطنه ولا كان نام مستلقي على ظهره، نام على شقه كريم، وتشوف الفرق، تحس أنك يسمع لقيام صلاة الفجر لأن قلبك في المكان الأيسر فيسهل القيام لصلاة الفجر وقيام الليل، لكن لما تنبطح على بطنك وتنام مستلقي هكذا ما تجد الراحة التي تجدها إذا فعلت ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك خرجه ابن ماجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشكم درد. لكن أيضا في سنده من ليث، فإسناده لا يصح، وأيضا أخرجه أحمد في مسنده من طريق آخر، كلهم من طريق ليث، فيبقى الحديث في درجة الضعف. لكن جاء حديث حسن لعله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجل أو ركله برجله أشعره بأنه لابد أن يستيقظ، قال: قم. يعني هذه رجعة أهل إيش؟ رجعة أهل النار، فلا تضجع على بطنك لا سيما وأنت تشرب أو تأكل. ما أظن أحد يفعل هذا، ما أظن أحد يفعل هذا، لأن البهيمة هي تفعل رجليها كذا وتنزل في الماء وتبدأ تشرب، يستلقي يقول جيبوا لي الشراب، يشرب كذا هو مستلقي على بطنه. هذا من أقبح الصور في الضجاع مع الطعام. إذا كان النبي قال في المتكئ: آكل كما يأكل العبد لا آكل متكئا، فكيف بالمنبطح والنائم يقعد يأكل؟ نعم، فاهتم بهيئتك واجعلها على السنة، ولا بد تتميز عن العامة بالاتباع لأنك قدوة لهم. العامة يسمعون أنك رجل تختلف المساجد تطلب العلم يثقون فيك، أي سؤال ليش؟ لأنهم يبدأوا يتصلون على بيتك، الجار يبغاك في مسألة يقول: والله راح الدرس، جاء من الدرس، يقول: بس ما في الحار إلا هذا، وعينه عليك يسألك يقول: أكيد تلقى في الحلقة علم. فلا تخيب ظن المسكين العام فيك، تميز حتى يستفيد منك. لأنه أي حدث بيقول شفت جارنا أبو صالح يفعل كذا، أو جارنا أبو خالد يفعل كذا، وكان ممن يختلف للدروس، أكيد جاء هذا عن علم. فلا تخيب العامة فيك، كن على بصيرة في أفعالك، لأنهم يقتدون فيك يسمعون. لا بد يسمعون أنك تختلف المساجد للتعلم، ولا بد أنك حملت علم، فسيقتدون بك ويرجعون لك في المهمات. ما يشوفون في الحي أعلم منك، مش يسوون، ما عندهم أحد، بعضهم ما يعرف رقم علماء ولا عالم، بس يسمع فلان يختلف الدرس يقول هذا أحسن موجود، ما لله أسأله، على الأقل إما يجيبني أو يحمل السؤال لشيخ يجاوبني ويرجع لي. فلا تخيب العامة فيك، المساكين يحتاجوك، فكن قدوة حسنة لهم لأنهم يقتدون فيك حتى في الشر. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام، وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.
الحقيقة ماذا يعني في الواقع، ما يسمون الاختلاف الذي وقع بين مجاهد وغيره في الصبر، أن الصوم أنه الصبر يعني مطلقا. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة، من جهة أن الصوم يعتبر صبر ومدرب عليه، وقول سفيان ليس هناك أعلم من مجاهد، يعني إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. فلا شك أن الصوم صبر ويعلم على الصبر، فإذا استعنت بصيام الاثنين والخميس، يعني صار عندك مشكلة في مشروع تجاري، صار عندك مشكلة في زوجة التوت عليك وبينك وبينكم عيال، مشاكل عندك، فأكثر حينئذ من الصلاة والصوم أكثر، ستجد النتيجة. واصبر عن نفس المشكلة بحيث لا تسخط، يعني يبيلك صبران، تصبر بالصوم، تصبر مطلقا على نفس المشكلة، فهذا سيعينك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي لا يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم.
طيب الصبر ما هو في اللغة؟ الحبس. ومنه الحديث ويمر في إسناده: نهى النبي أن تقتل البهائم صبرا، حرام عليك. معز مثلا، أي نعم، تحبسه حتى الموت ما يجوز، لكن عذبت امرأة في هرة حبستها. طيب، وهو على ثلاثة أقسام. إذا قلنا الصبر الحبس، فينتقل هذا المعنى إلى اللغوي إلى الشرعي، فيزاد عليه فيقال: حبس اللسان تقربا إلى الله. شوف انتبه، لابد تضيف تقربا إلى الله، لأن قد يحبس الإنسان لسانه عند المصيبة كي لا يقول عليه العامة أنه ضاجر غير صابر، نسأل العافية، فيكون مرائي في الصبر، فلابد من إضافة هذا القيد: التقرب إلى الله بحبس اللسان على التشكي على وجه السخط، والنفس عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وما ينافي الصبر من حث الرمل على الرأس، من كما بلغني عن شخص كان يحب صديق له جدا يعني، ثم صدمه الخبر أنه توفي، فذهب إلى عمود شافوه يجري على أول عمود، أول ما تلقى خبر وفاة انصدم، فراح إلى عمود في أقرب عمود في الشارع، صار يخبط رأسه بقوة فيه. هذا صابر؟ ما حبس جوارحه، أركان بدنه حبسها عن ما ينافي الصبر، صار يضرب رأسه بقوة بقوة، ما هو ينشرخ ما ينشرخ ما عليه، هذا هو بصابر. أو صرخ صرخة قوية عند تلقي الخبر، هذا هو بصابر. لكن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي خذ خيرا منها، وحبس لسانه عن التشك، هذا الصابر. وهو ثلاثة أقسام، إذا قلنا التقرب الله بحبس اللسان عن التشك والجزاء، والجوارح عن لقم الخدوش وشق الجيوب، وفعل ما ينافي الصبر كالجري والقفز وكسر الأشياء عند تلقي المصيبة. فحينئذ ينقسم إلى هذه الأقسام. الله أمرنا بالصبر، صبر عن محارم الله كالنظر تصبر. يعني بعض الناس عبادة الصبر لا يستحضرها، عنده غفلة، عنده أمر مفاجئ، مرت امرأة فغض بصره عنها، ما يستحضر ثواب الصبر أنه يحبس نظره تقربا إلى الله طلبا لثواب ما يسمى الصبر شرعا. ولا تلقاه إن كان دودين يصرف بصره من غير استحضار لنية تعبد لله في الصبر، فلابد ليكتمل أجره أن يستحضر أن الله يوفي الصابرون أجرهم، يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فيغض الطرف عن نظر المرأة، يجي بيغتاب شخص أساء إليه في مجلس حتى يتنفس، فيعرف أنه غيبة حرام فيمسك لسانه، يستحضر أنه صابر بسمسك اللسان لله، فهنا يضاعف الله له حسنات. أما تكون الشغل الشيء تلقائي كذا من غير استحضار بعبادة الصبر، فكيف ينال أجره وهو ما استحضر عبادة الصبر؟ فأكثر الناس حتى إن كانوا صالحين تصرفاتهم الدينية من المضي إلى الصلاة القيام لليل ما يستحضر أجر الصبر، يقول خلنا أصبر أحبس نفسي عن النوم أقوم الليل، أحبس نفسي عن النوم عن قيام الليل، ما يستحضر عبادة الصبر. فهذا كيف يكثر تكثر حسناته وما قصد عبادة الصبر؟ الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وهذا ما استحضر عبادة الصبر. والصبر إما على المحارم أو صبر على القسم الثاني على طاعات طاعة الله، سواء مستحبة أو واجبة، وثوابه في الصبر على الطاعة الفريضة أكثر من المستحب. يعني أية أكثر ثوابه؟ صبر على الذهاب لصلاة الفجر جماعة وفي عينه نوم، لكن يصبر يمشي ويكابد حتى صار الجماعة صلى ورجع نام. والثاني صبر على قيام الليل، أية أكثر أجر؟ الأول، لأن النبي قال في الصبر على في أمر الفرائض، وما عن الله وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، الرجل البخاري. فالصبر على الفرائض أكثر ثواب من الصبر على إيش؟ النوافل. إنسان صبر أن يلغو في المجلس، ذكر أن السلف كان يحسبون لكلام الحساب، ما يثرثرون يقولون أي شيء في المجلس. يلزم الرجل من السلف الصمت، فإذا تكلم تكلم فيما يعنيه. فجاء مثلا يبي يسأل عن عمر فلان بالذات، هو كم عمر جارنا هذا بالضبط؟ وش همك عن عمره؟ قال خلنا أصبر عن ما لا يعنيني، سكت. له أجر ولا نريد أن نعمل الحديث؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، له أجر. طيب جاب يغتاب شخص، جاب يغتاب شخص فصبر، الأول أكثر صبره ولا هذا؟ ساكوا عن الغيبة فرض، واللي يعذب إذا ما سكر إنسان عن الغيبة يعذب في النار، لكن هذا يصير له مزيد فضل إذا صبر عن ثرثرة الكلام، له مزيد. فصبره عن ثرثرة الكلام والكلام فيما لا يعني أجر، لكن ليس كأجر من صبر عن الغيبة مع أن قيام مختضع في نفسه بيتنفس في فلان بيغتابه، نفس صبر لأنه غيبة حرام، هذا ثوابه أكثر. ولا صبر على أقدار الله المؤلمة، يجي خبر وعلى المسلم أن يستعد للصبر، يقول أنا الآن في يومي مستعد، ينبغي كل أي خبر بيجيني بصبر، مهما كان مات كل أهلك مات فأقدر الله. فأول ما يجي خبر الصدمة الأولى يستحضر ثواب الصبر فيصبر فيقول لن أصرخ، لن أسب القدر، لن أستنقص حكمة القدر، لعلي أكون ممن أثابه الله سبحانه وتعالى على صبره ما كتب وقدر. فيثاب ثواب عظيم لأنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما يقول في نفسه ودي أصرخ، لكن إيش يقولوا عن الناس الآن؟ يقولوا سفيه، لا لا خليني أروح أسوي صراخي في السيارة، ويجري على السيارة سكة ويصرخ ويصرخ، وليش ما يريد أحد يسمعه؟ إذا أنت رأي الناس بصبرك هذا، خشيت الناس أكثر من الله، أظهرت لهم الصبر، ولما جيت لوحدك في الحجرة صرت تصيح وما أدري إيش تسوي وترفع صوتك. كان ينبغي هذا أن تري الله قبل أن يراك الناس أنك صابر، أن صبر لله مو للناس. واصبر وما صبرك إلا بالله. انتهينا منه، اكملها حتى نقرأ الكتاب الثاني.
قال رحمه الله: وعلى كل تقدير، فقوله تعالى: وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله، وقال مجاهد المؤمنين حقا، وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين، وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني المتواضعين، وقال الضحاك: وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين من سطوة الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جريج: ومعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته.
إذن هذا معنى أشمل صوابه ابن كثير ابن جرير، أشمل من فقط الخشوع في إيش؟ في الصلاة. لكن لا شك من أسباب ثقل الصلاة على الإنسان ترك الخشوع فيها، لكن الخاشعين المتذللين المطامنين لطاعته متواضعين. نعم.
هكذا قال رحمه الله: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم.
طيب نقرأ المسند، تركنا أيام كثيرة ما قرأناه.